نبدأ اليوم تأملاتنا فيما يسمى بالموعظة على الجبل. ترى هل تعرف الهدف الأساسي للموعظة على الجبل صديقي؟ ابق معي لنتباحث في هذا الأمر سويا.
أسعد الله أوقاتكم مستمعي الأفاضل، وأهلا بكم معنا في حلقة جديدة من كنوز الحكمة. يطيب لنا أن نلتقي بكم من جديد في هذا الوقت لكي نتابع دراستنا في إنجيل متى. رجائي أيها الأصدقاء ألا يكون القصد الوحيد من دراستنا زيادة المعرفة، بل أن نسمح لله من خلال ذلك أن يجري تغييرا في حياتنا نحو الأفضل. مرة أخرى أهلا وسهلا بكم. صديقي المستمع، إلى أي مدى تطبق تعاليم المسيحية في حياتك؟ فيما يلي بعض الأسئلة أقدمها لنفسي أولا ثم إليك مستمعي، وهي مستقاة من حياتنا اليومية ومن الظروف التي تصادف كل واحد منا. إذا أساء إليك إنسان إساءة بالغة ومرت الأيام وجاء يوم وأصاب هذا الشخص شر، فهل تفرح فيه وتشعر أنه نال ما استحق؟ هل يكون موقفك سلبيا، موقف المتفرج؟ هل تتقدم لمساعدته إذا كان محتاجا لمساعدتك وفي وسعك تقديم المساعدة له؟ إذا كنت موظفا منتظرا على وأنت وزميلك ونالها هو بينما لم يكن لك نصيب فيها، فهل تحقد على زميلك أم أن الأمر سيان عندك؟ هل تفرح أن أحدكما نال هذه العلاوة وتسر من أجل الخير الذي سيعود عليه؟ وماذا عن الأمانة؟ هل تدفع كامل التزاماتك للسلطات أم هل تزوغ؟ في المجتمعات كثيرا ما يقضى الوقت في مسك سيرة الآخرين، فإذا اغتاب الحاضرون شخصا معينا ماذا يكون موقفك؟ هل تشترك معهم وتحاول أن تعرف أخبار وأسرار الغير ثم تحكي ما عندك؟ هل تسمع ولا تشترك؟ هل تحاول أن تغير الحديث واضعا نفسك في مكانه؟ أو تحاول أن تدافع عنه وتلتمس له الأعذار؟ إذا كان لك أصدقاء يدفعونك للشر ووجودك معهم يشجعك للوقوع في أخطائهم، فهل تستمر في صداقتهم وتجاريهم أعمالهم واستهتارهم؟ هل تستكبر وتقول إنهم لن يؤثروا عليك؟ هل تحاول إصلاحهم وإذا لم تفلح تقاومهم وتستبدلهم بأصدقاء جدد؟ إذا شعرت باضطهاد أو ظلم فماذا يكون موقفك ممن يضطهدك؟ هل تشكو الأمر لكل من تقابله وتحاول أن تسوي سمعته في كل مكان؟ هل تصلي من أجل نفسك فقط وتطلب من الله أن يساعدك على الاحتمال؟ أم هل تصلي أيضا لأجله لكي يرجع لرشده؟ صديقي، اختبر مسيحيتك وحاول أن ترقى سلم الكمال بقوة روح الله، وتذكر أن غير المستطاع عند الناس مستطاع عند الله. أتمنى لكم في صحبة الأخ سهيل موسى وقتا مفيدا بينما يقودنا في دراسة جديدة من إنجيل متى.
مرحبا بكم أصدقائي وأحبائي، أرجو أن تكونوا بأحسن حال ومستعدين ذهنيا وقلبيا للاستماع إلى كلمة الله بل والمشاركة بها. أنا أحب أن أسمع آراءكم عبر البريد والفاكس والبريد الإلكتروني، فلا تترددوا أبدا في مراسلتي. أهلا بكم معي ثانية. درسنا المرة الماضية بقية الإصحاح الرابع من متى. رأينا يسوع ينتقل من منطقة أورشليم لأن هيرودس قبض على يوحنا المعمدان وزج به في السجن. لقد أدى المعمدان مأموريته ثم تنحى، وهكذا ينقل يسوع إدارته من الجنوب إلى الشمال ومن الناصرة إلى كفرناحوم ليتمم نبوة العهد القديم. وبسبب سكنا في كفرناحوم صارت بحسب معناها مدينة التعزية. سميت المنطقة جليل الأمم بسبب هجرة العديد من الرومان إليها، كان يلجأ إليها الأمم للتجارة حيث كانوا يختلطون باليهود. في كفرناحوم توج المسيح كرازة يوحنا بكرامة عظيمة عندما كرز بنفس الكرازة التي كرز بها قبله، وبذلك أظهر بأن يوحنا كان سفيره ورسوله، وهكذا أيد الرب كلمة رسوله. ثم يبتدئ يسوع بجمع تلامذته بطرس وأخيه أندراوس، يعقوب وأخيه يوحنا. قال لهم: هلما ورائي فأجعلكما صيدي الناس. لقد دعا يسوع رجالا كهؤلاء لا يملكون الكثير من المقدرات والملكات، وإذا كان قد دعاهم وقادرا أن يستخدمهم، فإنه حتما سيستخدم أناسا مثلي ومثلك. كانوا من فقراء قومهم، احترفوا مهنة الصيد، كانوا جهلاء لم يتلقوا دراسة في العلم والأدب، ولكنهم كانوا رجال عمل متعودين على المصاعب والأخطار. جميل أن نعرف أنه لا حاجة لنا أن نكون خارقين ليستخدمنا الرب في أي عمل نقوم به. لم يحتجوا بمشاغلهم الحاضرة ولا بارتباطاتهم العائلية ولا بصعوبات الخدمة التي دعيوا إليها، لكنهم إذ دعيوا أطاعوا. بعد ذلك رأينا يسوع يطوف في الجليل يصنع خيرا. لم ترى البشرية كارزا متجولا لا يضنيه التعب كيسوع. كان يجول من مدينة إلى مدينة للبحث عن الخطاة ليصطلحوا مع الله، فأحضروا إليه جميع السقماء المصابين بأمراض وأوجاع مختلفة، والمجانين والمصروعين والمفلوجين، فشفاهم يسوع. إنه المسيح الطبيب القوي. لقد قصد المسيح بشفاء الأمراض الجسدية أن يبين بأن رسالته الأهم في العالم هي شفاء الأسقام الروحية، وقد جاء إلى المسيح من أهالي تلك المنطقة ومناطق أخرى بعيدة، سمعوا عنه وأتوا إليه. نبدأ اليوم دراستنا في الأصحاح الخامس من إنجيل متى. يبدأ هذا الأصحاح ما يعرف بموعظة المسيح على الجبل، وسأقوم بعمل مقدمة عامة لهذه الموعظة قبل أن نتأمل في كل أصحاح من أصحاحاتها على حدة. في تعليمه يقدم الرب يسوع أربعة خطابات رئيسة، ومتى يذكر ثلاثة منها: الموعظة على الجبل في الأصحاحات من 5 إلى 7، الأمثال الغامضة في الأصحاح 13، وحديث جبل الزيتون في الأصحاحين 24 و25. الموعظة على الجبل هي إعلان عن الملك، والأمثال الغامضة تعطي الاتجاه الذي سيأخذه الملكوت بعد رفض المسيح، أما حديث جبل الزيتون فهو نبوي ويحكي عن المستقبل. هناك حديث رابع يذكره يوحنا في إنجيله ويتعامل مع الحقائق الجديدة في ضوء موت المسيح وقيامته وصعوده وشفاعته، وهذا الحديث يخصني أنت وأنا أكثر من الثلاثة السابقين.
التسجيل شبه الكامل للموعظة على الجبل
موجود في الإصحاحات من 5 إلى 7 من إنجيل متى، ولكن يوجد مقتطفات منها في باقي الأناجيل. طبعاً لابد وأن الرب قد أعاد ذكر هذه الحقائق مراراً وليس مرة واحدة. فمثلاً يذكر لوقا أجزاء من هذه الموعظة، ولكنه يقول أن الرب كان واقفاً على السهل وليس على جبل. وأنا أعتقد أن متى لم يسجل إلا جزءاً من الموعظة على الجبل، وهناك الكثير الذي لم يذكر. كما أن هذه العظة ألقيت عدة مرات، ومع ذلك فقد أعطي ما أعطي من أجل تعليمنا وفهمنا اليوم. هناك شيئان أحب أن أذكرهما كمقدمة لتأملاتنا في هذه الموعظة. أولا، هناك تطرف حتى بين اللاهوتيين، يوجد يمين ويوجد يسار. هناك من يرفض الموعظة على الجبل كليا، وهناك من يعتبرها الإنجيل المثالي ولا يعترف بغيرها في الأسفار المقدسة. قد نعتقد أن الموعظة على الجبل هي كل ما نحتاج، ولكن هل نستطيع أن نحيا هذه الموعظة عمليا في حياتنا؟ سنتحدث عن هذا فيما يلي. أريدك أن تعرف أخي الكريم أن محتوى الإنجيل المسيحي غير موجود في الموعظة على الجبل. مثلا لا تجد ذكرا البتة لموت المسيح وقيامته. لاحظ ماذا يقول الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى: وأعرفكم أيها الإخوة بالإنجيل الذي بشرتكم به. وما هو هذا الإنجيل؟ الموعظة على الجبل؟ كلا، بل يقول بولس أن المسيح مات من أجل خطايانا حسب الكتب، وأنه دفن، وأنه قام في اليوم الثالث حسب الكتب. صديقي، الإنجيل غير موجود في الموعظة على الجبل، ومن الرياء أن نقول أننا نستطيع أن نحيا الموعظة على الجبل بحذافيرها، لأننا لا نستطيع ذلك. إذا كانت الموعظة مقياس الله، وهي كذلك فعلا، وأنت قصرت فيها، فماذا ستفعل؟ هل لديك مخلص يستطيع أن يمد لك يد الرحمة؟ هل تعرف ذاك الذي يستطيع أن يصل إليك برحمته ويخلصك عندما تؤمن به؟ أخي المستمع، أن نحدد الرسالة المسيحية بالموعظة على الجبل أمر لا يسمح به الكتاب المقدس تحت أي ظرف من الظروف. هذا تطرف، هذا هو اليسار في اللاهوت. هناك تطرف آخر في الموعظة على الجبل، وهو اليمين في اللاهوت. فهناك من ينظر إلى الموعظة وكأنها الطاعون الدبلي، يعتقدون أنها غير صالحة أدبيا البتة، ولا يجب أن ننظر إليها أبدا. وهؤلاء أيضا يستثنون الصلاة التي علمنا إياها الرب يسوع أيضا. كما أسلفت الذكر، لابد من الاعتراف بأن الإنجيل غير متضمن في الموعظة على الجبل. لا يمكنك أن تقدم الموعظة لأحدهم وتقول له طبق كل ما جاء فيها لتصبح مسيحيا. الموعظة يا أخي أسمى وأعلى من الناموس، وإذا كان الإنسان عاجزا عن تطبيق الناموس في العهد القديم، فكيف سيطبق الموعظة على الجبل التي هي أسمى وأصعب؟ الطريقة المثلى للحياة المسيحية غير موجودة في الموعظة على الجبل، فهي تعطي الأخلاقيات دون أن توفر القوة لممارستها. نعم، العيش بقوة الروح القدس غير موجود في العظة الجبلية أبدا. يقول بولس: لأنه ما كان الناموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد، فالله إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسد، لكي يتم حكم الناموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. لا يمكنك أن تجد مثل هذا التعليم في الموعظة على الجبل، فهي لا تحتوي على أي شيء يتعلق بخدمة الروح القدس، ومع ذلك فهي تحتوي على مقاييس عالية للأخلاق والممارسات لا تتعارض أبدا مع العيش المسيحي، بل هي تعبر عن فكر المسيح الذي يجب أن يكون فكر المسيحي. من المفيد جدا يا أخي أن نتعلم المبادئ الموجودة في الموعظة، ولكننا لن نستطيع أن نعيشها بقوتنا الذاتية. علينا أن نبحث عن مصدر آخر للقوة. ما يوجد لديك في هذه الموعظة عبارة عن مصباح جميل، لكن لا يوجد مصدر الكهرباء اللازم لإضاءة هذا المصباح. وأظنك تعترف معي أن الكهرباء أهم من المصباح نفسه. هذا يأتي بنا إلى الهدف الأساسي للموعظة على الجبل، وهو وضع قانون الملكوت وشريعته أمام الناس. ففي متى نحن نتحدث عن ملك أتى ليقدم نفسه، وقد أعلن عن هذا الملك يوحنا المعمدان، والآن قد اختار الملك أتباعه وهو يعرض شريعة الملكوت. هذا هو البيان الرسمي للملك وبرنامج رئيس السلام. ولكن في نفس الوقت يعتبر هذا ناموسا، سيكون الشريعة التي ستطبق خلال ملك المسيح المستقبلي. ولكن اليوم لا يمكننا أن نتجاهل هذه الأحكام والوصايا وأن نستثنيها، لاسيما وأننا نعترف بالمسيح ربا على حياتنا. بل سنطيع وصايا الرب، ولكن ليس بقوتنا بل بقوة الروح القدس. ولا يمكن إلا لإنجيل نعمة الله أن يجعل الإنسان مطيعا للمسيح، وهو قد أعطي ليحضر الإنسان لطاعة الله. من المهم أن نكرز بالموعظة على الجبل لتبكيت الناس وإقناعهم بخطئهم وتقصيرهم عن إيفاء مطالب الله، كما ويمكن للمؤمن أن يأخذ المبادئ المتضمنة في هذه الموعظة ويتأمل فيها في ضوء باقي أجزاء كلمة الله، وهذا سيعطي نظرة أعمق وفهما أعمق لفكر المسيح. ففي هذه الموعظة فقط تجد تعريف المسيح للجريمة والزنا، فقد أخذ يسوع وصيتين من الناموس ورفعهما لأعلى الدرجات: لا تقتل ولا تزني. ولاحظ أن متى لا يذكر إلا هاتين الوصيتين، ولربما أن الرب قد رفع كل الوصايا على هذا النحو، مما يجعل تطبيق الموعظة على الجبل حاليا أمرا غاية في الصعوبة، خاصة وأن بولس يقول: إذ نعلم أن الإنسان لا يتبرر بأعمال الناموس. صديقي المستمع، إذا كانت الموعظة على الجبل هي ديانتك، فيجدر بك أن تحيا بحسبها. ولكني أنصحك أن تنظر إليها نظرة واقعية لتقودك إلى المخلص العظيم، فهي تبين مقدار عجزك عن إيفاء مقياس الله للصلاح. تعال بنا الآن نرى تقسيم الموعظة على الجبل كما سردها لنا متى. أولا، هناك علاقة مواضيع الملكوت بالنفس من العدد الأول وحتى الخامس عشر من الأصحاح الخامس. ثانيا، علاقة مواضيع الملكوت بالناموس من العدد السابع عشر وحتى نهاية الأصحاح الخامس. ثالثا، علاقة مواضيع الملكوت بالله في الأصحاح السادس، ثم علاقة مواضيع الملكوت بالآخرين في الأصحاح السابع. تبدأ الموعظة بما يعرف بالتطويبات التي تحكي عن مواضيع الملكوت. من المهم أن نعرف أن يسوع لم يلقي عظته على الجبل أمام الجموع، بل أمام تلاميذه أتباعه. نأتي الآن إلى الأصحاح الخامس وإلى الآيات الخمس الأولى منه. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا هذه الآيات.
ولما رأى الجموع صعد إلى الجبل، فلما جلس تقدم إليه تلاميذه ففتح فاه وعلمهم قائلا: طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. طوبى للحزانة، لأنهم يتعزون. طوبى للودعاء، لأنهم يرثون الأرض.
بالرغم من أن المسيح لم يعطي موعظته للجموع، إلا أنه أعطاهم إياها بشكل غير مباشر عن طريق تلاميذه، إذ أنه رأى الجموع ورأى حاجتهم الملحة. لقد علم المسيح كثيرا دون أن يفتح فاه، أي بحياته ومثاله. أما هنا فإنه فتح فاه وعلم لكي تتم الكتب، إذ يقول كاتب الأمثال: ألعل الحكمة تنادي، والفهم ألا يعطي صوته عند رؤوس الشواهق وافتتاح شفتي الاستقامة؟ طوبى للمساكين بالروح، لأن لهم ملكوت السماوات. لاحظ أن الآية تقول طوبى للمساكين بالروح، ولا تخبرنا كيف نصبح مساكين بالروح. في الآيات 12 الأولى يستخدم المسيح كلمة طوبى 9 مرات، وهي نفس الكلمة المستعملة في افتتاحية المزمور الأول، وهذا بالمقارنة مع لعنة الناموس. صديقي، في يومنا هذا لا يوجد إلا الخاطئ المخلص الذي يمكن تسميته مسكين بالروح. مسكنة الروح عبارة عن شعور النفس بحاجتها وافتقارها إلى الله كغناها الروحي الحقيقي مهما كان غناها المادي. في الواقع الموعظة على الجبل لا تجعل الشخص مسكينا بالروح، بل تجعله يتفاخر. إن الإنسان الساقط معتد بنفسه، لا سيما إذا كانت له بعض الامتيازات الدينية، لأنه يحب أن يعتمد على الصورة الخارجية بغض النظر عن حالته الداخلية. روح الله هو الوحيد الذي يكشف لك ماذا يعني أن تكون مسكينا بالروح. الرب يسوع في الموعظة لم يكن يقول للتلاميذ كيف يصبحون مواطني الملكوت، لأنهم كانوا كذلك. واليوم نحن كمؤمنين نعتبر مساكين بالروح أو فقراء روحيا، ولكن لدينا ما نعطيه للعالم أثمن من الفضة والذهب، ويصيغها بولس على النحو التالي: كحزانة ونحن دائما فرحون، كفقراء ونحن نغني كثيرين، كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء. كفقراء ونحن نغني كثيرين، والمقصود هنا الغنى الروحي المتوفر لكل من يقبل المسيح. التطويب الثاني هو التالي: طوبى للحزانة لأنهم يتعزون. إنه الحزن الذي بحسب مشيئة الله على الخطية، وهو حزن العطف والإشفاق من أجل بلايا الآخرين. من المثير أن نرى أن نفس الأفكار الموجودة في التطويبات موجودة في مواضع أخرى من الكتاب المقدس. فمثلا تطويب المساكين بالروح موجود في نبوة صفنية، وتطويب الحزانة في هذه الآية موجود في سفر ميخا من العهد القديم. طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض. نجد هذا في المزمور 37. الودعاء لا يرثون الأرض التي نحيا عليها الآن. أنا واثق أنك استنتجت ذلك أخي الكريم. لقد عين المسيح للودعاء اليوم نصيبا أفضل، أي سماويا. أما بالنسبة للأرض فقد وعدهم فيها بالضيق والاضطهاد، وطلب منهم أن يعيشوا فيها كغرباء ونزلاء. الوداعة هي الحلم والصبر تجاه من يعتدي علينا. ترى كيف يصبح المرء وديعا؟ الرب يسوع كان وديعا ومتواضع القلب، وهو سيرث كل الأشياء، ونحن وارثون لله ووارثون مع المسيح. أما ثمر الروح القدس فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، تعفف، ووداعة. روح الله هو الوحيد الذي يجعلك وديعا يا أخي، لأنك إذا أثمرت وداعة بجهودك الشخصية فهذا سيجعلك تتفاخر ويفقدك الوداعة. الوداعة لا ينتجها إلا روح الله في المؤمن المكرس، المؤمن الممتلئ من روح الله، والذي يظهر في حياته واضحا ثمر الروح القدس، يمكنه أن يرجع إلى التطويبات الموجودة في الموعظة على الجبل ويقرأ: طوبى للودعاء لأنهم يرثون الأرض، ويرى أن مكافآت الوداعة ما زالت محفوظة للمستقبل. سنتابع تأملاتنا في التطويبات والموعظة على الجبل في الحلقة القادمة إن شاء الرب ومنحنا حياة. حتى ذلك الحين أصلي أن تدوموا في حفظ الله ورعايته.
يطيب لنا مستمعي الأفاضل أن تكونوا قد أفدتم من حلقة اليوم. إذا كان حديث الأخ سهيل قد أثار سؤالا لديكم، أو إن أردتم الحصول على نسخة مطبوعة من حلقة اليوم، فإني أدعوكم للكتابة إلينا على أحد العناوين التالية: للمستمعين في الشرق الأوسط والخليج ما عدا سوريا ومصر، صندوق بريد 911-421 عمان الأردن. للمستمعين في مصر فقط صادبا 1333 القاهرة مصر. أما مستمعينا في القطر السوري فيمكنهم استخدام صادبا 4804 حلب سوريا. للمستمعين في شمال إفريقيا وأوروبا يمكنكم استخدام صادبا 349 مونتي كارلو موناكو، وبالفرنسية بوات بوستال 349 مونتي كارلو موناكو. يمكنكم أيضا استخدام الفاكس في الأردن وهو مفتاح الأردن 962 عمان 6 والرقم 567-4912. وحتى نلقاكم من جديد مستمعي، هذه ميسون فهمي تستودعكم لعناية الله ورعايته.